حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما يسره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. فنحن في هذا اليوم الجمعة، في ضحى يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من جماد الآخرة لعام 34 و400 وألف من الهجرة، كثرت الأسئلة سواء عبر الهاتف أو في المسجد أو في الطريق عن ما حدث اليوم من سماع خطبة من بعض مساجد الحي في وقت الضحى، وربما انتهي منها قبل الساعة 11، أليس كذلك؟ نعم. وأن الذي ألقى هذه الخطبة هو المدعو يحيى سلمي، وأراد الإخوة والسائلون أن نجلي لهم وجه الصواب في هذه المسألة، وحق لهم ذلك لأنهم يرون ما لا يعهدون، فيحبون أن يعرفوا حكم الشرع في هذه المسألة وما هو القول الحق في مثل هذا الأمر، لأنهم يعلمون من المحكم قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيحبون أن يعرفوا ما هو الدليل الصارف لهذا الخبر المحكم في كتاب الله في صلاة الجمعة وخطبتها. نعم، ويقول الله عز وجل في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحرصا منا على الحق إن شاء الله، وعلى التماس الصواب في مسائل العبادات، أجبنا وبالله نستعين. نقول لعل هذا الخطيب استند إلى بعض الأدلة فيما يرى أنها تنصره فيما ذهب إليه، وإن كنا لم نسمع قوله في الاستدلال، لكن استدلاله لا يخرج عما سنذكر لكم، وربما ذكرنا من الأدلة فوق ما يعلم ونجيب عنه إن شاء الله. فلعله يستدل ببعض الأحاديث النبوية التي هي عند التحقيق تدعم قول الجمهور، القول الصواب في هذه المسألة. فمن ذلكم حفظكم الله حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، قال: ما كنا أو قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ننصرف، يعني يقصد الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل به. ويريد من ذلك أن يستدل بهذا الحديث على مسألة، وهي جواز عقد صلاة الجمعة وإقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. نعم، مستدلا بهذا: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. زد على ذلك لفظة جاءت في صحيح مسلم: كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. فهذه الزيادة في صحيح مسلم تبين الحديث المتفق عليه عن سلمة بن الأكوع، فهو يصرح، أعني سلمة بن الأكوع يصرح تصريحا واضحا في رواية مسلم أنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إذا زالت الشمس، فأخبر أن صلاته معه بعد الزوال، ثم قال نرجع نتتبع الفيء، والفيء هو الظلال، الظلال من يعني حر الشمس. ومن المعلوم أن حيطان الصحابة والتابعين وفي تلك العصور الأولى كانت حيطانا هابطة، ليست مرتفعة كبنيان الناس اليوم، وإنما حيطان هابطة، فهم يبحثون عن الحيطان ليستظلوا بها، عن ظل يكفي للاستظلال، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال بفترة طويلة، أن يجد الإنسان ظلا يستظل به. بل لو تأمل المتأمل في حديث سلمة بن الأكوع لوجد في المتفق عليه ما يرد قول هذا القائل، لأنه قال وليس للحيطان ظل نستظل به، ليس مجرد الظل، الظل موجود بعد الزوال، ولكن لا يكفي لنا إذا جلسنا حلقة أو نتحدث، لا يكفي لنا نستظل به، وهذا بلا شك يكون بعد الزوال بمدة، يكونون قد صلوا وقد خرجوا في وقت تأخر عن الزوال شيئا من الزمان، ثم هم يبحثون عن ظل يستظلون به. نعم، هكذا يكون الظل واقفا، ثم بعد الزوال إلى جهة الغروب تزول الشمس بعد الظهر، ثم يحصل هنا شيء من الظلال، فهذا الظلال لا يكفي لاستظلال الناس هنا، فهم بعد الزوال يبحثون عن ظل كاف، نعم، حتى يستظلوا به، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال بمدة، بارك الله فيكم. فهذا الدليل على المستدل لا له، لا ينفعه، بل هو من أدلة الجمهور، من أدلة الجمهور في بيان ما ذهبوا إليه من أن وقت صلاة الجمعة، نعم، يبدأ عند زوال الشمس كصلاة الظهر تماما، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم ما يذهب إليه المستدل هو عبارة عن فهم، هو عبارة عن فهم، وقد جاء يعني من المنطوق في بيان صلاة الظهر وهذه كمثلها أن وقتها إذا زالت الشمس، أن وقتها إذا زالت الشمس، وقد بين الله لنا أن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، فكيف ننصرف عن المفهوم أو عن المنطوق إلى المفهوم من الحديث؟ فربما فهمت أنت هذا، وربما فهم غيرك وهم الجمهور ما هو أفضل من فهمك مما يتوافق مع الأدلة الصحيحة. فهذا سلمة بن الأكوع يقول نجمع معه إذا زالت الشمس، نجمع معه إذا زالت الشمس، وأنت تصلي في وقت الضحى قبل زوال الشمس بساعتين، أين دليلك في هذا؟ إلا نعم ما لا يصلح دليلا لعاقل، نعم، في المسألة يعني دليلا قويا يتشبث به. هذا حديث سلمة، وبعد الترجمة نذكر غيره إن شاء الله. إذا قال هذا المدعو القائلة والغداء اسم لهذا الشيء قبل الزوال، فكيف تجيبون عن هذا؟ نقول نعم، عبر سهل ابن سعد الساعدي باعتبار أصل الأمر، نعم، باعتبار أصلهما لا باعتبار وقتهما، نعم، فهو أخبر أن هذا الذي نعرفه الغداء في سائر الأسبوع والقائلة في سائر الأسبوع أخرناه إلى ما بعد الجمعة، واضح؟ ويجوز بارك الله فيكم تسمية الشيء باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. الله عز وجل يقول وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى، لو كان ما زال في سن اليتم، ما زال في سن اليتم قبل البلوغ نحن ما نعطيه ماله، أليس كذلك يا أخوان؟ ولكن آتوا اليتامى أي آتوا البالغين الذين كانوا عندكم من قبل يتامى وصغارا والآن بلغوا، أعطوهم أموالهم. فيجوز تسمية الشيء باعتبار ما كان، فهو سماه غداء باعتبار ما كان في سائر الأسبوع أنهم يسمونه غداء، فهذا الغداء هو الغداء الذي نأكله، إلا أننا أخرناه في هذا اليوم وسماه غداء باعتبار أصله، أصل التسمية، لا باعتبار الوقت الذي يأكلونه يوم الـ في سائر الأسبوع. هكذا بارك الله فيكم. نعم نعم، هكذا قبل الزوال يأكلون. نعم، تعرف من الغداء، الغداء من الصباح إلى الزوال، نصف غداء، واضح؟ فهذا اسمه في الأصل، لكن سهل يخبرنا أن هذا الغداء وهذه القائلة فعلت بعد الجمعة التي هي بعد الزوال لأمر عارض، وإلا فهم قبل الزوال في سائر الأسبوع. نعم، وقلنا يجوز في الشرع تسمية الشيء باعتبار ما كان، باعتبار ما كان مما مضى. والله يقول وآتوا اليتامى أموالهم، وهو الآن ليس بيتيم بل قد بلغ رشده، ومعلوم أن اليتم يزول بالبلوغ، وولي اليتيم إنما يعطيه ماله إذا صار راشدا وقويا وبالغا. وإذا قلت قد سماه الكتاب العزيز يتيما فهذا باعتبار ما كان كما قال أهل التفسير. نعم، من باب التنبيه ذكرت في حديث سلمة بن الأكوع أن الصحابة كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظلون به، يعني لو أراد الإنسان أن يجلس مع رفقته، هذا من فهمنا من الحديث وليس هو من ألفاظ الحديث، فإن كان المترجم حفظه الله يعني ذكر هذا من لفظ الحديث فهو سبق لسان فقط، فهو سبق لسان، وإلا فلفظ حديث سلمة ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، فهم يستظلون. وقد علم القاصي والداني حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الجلوس على الطرقات أو في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فهم كانوا بعد الجمعة ربما جلسوا مع بعضهم وهم ينظرون ظلا لحائط من الحيطان يكفي للجلوس وما أشبه ذلك، هذا هو من فهمنا من الحديث. مسألة الحديث والجلوس مع بعضهم وكذا، المهم أنهم لم يجدوا ظلا يكفي للاستظلال سواء جلسوا يتحدثون أو لم يجلسوا على الحديث، ولسنا نجعل هذا من ألفاظ الحديث، هذا للتنبيه فقط. نعم، ولعل المستدل هذا يستدل بحديث جابر في صحيح مسلم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحها، قال الراوي عنه متى ذاك، أو قال السائل له متى ذاك، قال حين تزول الشمس. طيب ما هو وجه استدلالك منه؟ قال إذا كان الذهاب إلى النواضح حين تزول الشمس إذن الصلاة كانت قبل ذلك بكثير. طيب نحن نقول ونجزم أن الإشارة في قوله متى ذلك عائد على الصلاة مع الذهاب إلى النواضح، عائد على شيئين الصلاة والذهاب إلى النواضح. متى ذلك؟ قال حين تزول الشمس. نعم، فهذا الإشارة فيه تعود إلى مجموع أمرين، ونتحدى المستدل أن يثبت أن الإشارة عائدة إلى مسألة الذهاب إلى النواضح وأما في الصلاة كانت قبل ذلك، لكن هذا محمول نعم على شدة التعجيل بصلاة الجمعة وشدة المبادرة والتعجيل بها بعد الزوال مباشرة حتى يصدق عليها وعلى الخطبة وعلى الصلاة والذهاب أنه في وقت الزوال. نعم، وهذا في عرف الناس، في عرف العرب عندما تقول أين ذهبت في الزوال، أين ذهبت في الزوال، وهو يقصد يعني أثناء الزوال وبعد الزوال، يقصد أثناء الزوال وبعد الزوال ما دام الوقت قريبا من الزوال. نعم، هذا في عرف العرب يقولون أصلحنا بينهم في وقت الزوال وذهبنا عندهم في وقت الزوال، وهو لا يقصد عند الزوال مباشرة بل هذا الوقت وما بعده مما يكون قريبا منه يا أخوة. فالإشارة في قوله متى ذاك قال عند حين تزول الشمس عائد على الصلاة مع الذهاب إلى النواضح ليريحوها. ومن ادعى عوده على أحد الجملتين دون الصلاة فليبرهن ذلك، قل هاتوا برهانكم، ولن يستطيع إن شاء الله. ثم انظر إلى فهم أهل العلم إلى هذا الأحاديث التي تظن أنها تدعم قولك. هذا العلامة النووي رحمه الله تعالى يبوب في صحيح مسلم على هذا الأحاديث التي أنت ربما تستدل بها بقوله باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، ويذكر حديث جابر وحديث سلمة وحديث سهل. نعم، لأنها أصلا تصب في هذا المصب. نعم، ولك إذا تأملت بل قرأت أو سمعت لفظة في حديث سهل بن سعد أنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم، أو في حديث سلمة نعم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، هذا حديث سلمة. فهو الآن يصرح أنه التجميع معه وصلاة الجمعة مع رسول الله إذا زالت الشمس، فماذا بقي بعد هذا البيان إلا أننا نتشبث بالطحلب، إلا أننا نتشبث بالطحلب. ثم العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم بين أن الأحاديث من الطرفين تصب في هذا المصب، أن صلاة الجمعة عند زوال الشمس، ولذلك حمل كل الأحاديث على أن صلاة الجمعة تكون بعد زوال الشمس، وبين أن ذلك عليه عمل المسلمين قاطبة، أنهم لا يصلون الجمعة إلا بعد الزوال. نعم هذا إجماع عملي، هذا إجماع عملي من المسلمين، نعم أنهم يصلون الجمعة بعد الزوال، وهذه الأحاديث تشير إلى هذا، منها ما جاء التصريح فيه، ومنها ما يفهم منه أن الصلاة كانت بعد الزوال. فأضف إلى ذلك إجماع المسلمين العملي أن هذه الصلاة تؤدى بعد زوال الشمس. نعم بارك الله فيكم. صرح نعم كنا نجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس. الروايات الأخرى ما ذكرت، هذه رواية مسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، وأيضا في الصحيحين مما يشير إلى قول الجمهور قال وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني يكفي للاستظلال، أما أصل الظل موجود لكن هذا الظل قصير، زد على ذلك أن الحائط قصير والظل قصير، فحينئذ هذا لا ينفع للاستظلال، ظل نستظل به. والله الذي لا إله إلا هو لا يشير حديث سلمة إلا إلى أن صلاة الجمعة كانت بعد الزوال وكانت حين الزوال. نعم نعم، ونحن لا نزال نسعف هذا المدعو يحيى سلمي، نسعفه ببعض الآثار من باب الاعتذار في المسألة، لعله ولعله. فنقول لعله أيضا يستدل بأثر لعبد الله بن سيدان أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار، قبل نصف النهار، وهذا لو ثبت لكان في الأمر ما فيه، لكن هذا الناقل للأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان مجهول العدالة. وأيضا قال البخاري لا يتابع على حديثه، قال البخاري لا يتابع على حديثه، أي هذا الحديث المذكور. أيضا لعله يستدل بأثر لعبد الله بن مسعود أنه صلى الجمعة في الضحى، أنه صلى صلاة الجمعة في الضحى، وأثر آخر لمعاوية بن أبي سفيان أنه صلى صلاة الجمعة في وقت الضحى، وهذان الأثران لا يصحان. نعم ولو صح واحد منهما ما كان حجة، لأن الحجة في الآية والحديث، الحجة في الآية والحديث. نعم فأثر عبد الله بن مسعود هو من طريق عبد الله بن سلمة المرادي وهو ضعيف. نعم وقد ضعفت أحاديث في رياض الصالحين بسبب عبد الله بن سلمة المرادي. نعم وأما أثر معاوية فهو من طريق سعيد بن سويد وهو ضعيف مجهول، وبالتالي فليس في المسألة بارك الله فيكم يعني نص ولا أثر ولا إجماع، بل قول الجمهور وهم أسعد الناس بالأدلة في هذه المسألة بالذات يدعم القول الذي قلنا لكم من أن صلاة الجمعة تكون بعد زوال الشمس. نعم ثم لعل المدعو يحيى السلمي يتبجح بأن قوله هذا الذي ذهب إليه هو قول الحنابلة، هو قول الحنابلة، فنقول دعنا من الأقاويل وعليك بالدليل. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ونقول العبرة بالكتاب والسنة، العبرة بالحجة، العبرة بالنص والإجماع. نعم وأما قول الحنابلة فليس بحجة يعني بمجرده إلا مع الدليل، إلا مع الدليل الصحيح القاضي يعني بالصواب في المسألة. نعم. ثم اعلم أن الحنابلة قد اختلفوا في هذا الباب اختلافا يعني واضحا، فهم على ثلاثة يعني أقوال في المسألة، لم يتفقوا على قول سواء، وإنما هم على ثلاثة أقوال. منهم من جوز صلاة الجمعة قبل الزوال بقليل في الساعة السادسة، في الساعة السادسة، اعتمادا على حديث أبي هريرة في ظنهم، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من راح في الساعة، أو هو في مسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قالوا: ففي الساعة السادسة يجوز أن نصلي قبل الزوال، قبل الزوال بقليل، لا يجوز قبل ذلك. هذا قول. والقول الآخر شدوا في المسألة ووسعوا الخرق على الراقع وقالوا: يجوز أن تصلى الجمعة من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من وقت الضحى، عندما نصلي الضحى بعد طلوع الشمس في الصباح الباكر هناك تصلى الجمعة. نعم. وهذا قول عنهم، وهو المشهور عن الحنابلة. وقول ثالث أنه يجوز أن تصلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر مباشرة، وهذا والله غلو في المسألة وإجحاف، حتى أنكر عليهم ابن رجب وهو حنبلي المذهب، أنكر عليهم إنكارا شديدا وقال: هذا القول غلو من قائله، وكيف يجوز إقامة صلاة الجمعة في وقت صلاة الفجر، في وقت صلاة الفجر، لأنهم أدخلوا الجمعة في الفجر. نعم، قال هذا غلو. فإذا يا أخي بارك الله فيك، الحنابلة لم يتفقوا على قول في المسألة. نعم، وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالصواب في المسألة نعم هو، وبرد اليقين على القلب هو ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، من أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال. نعم نعم. ولعل المدعو يحيى السلمي يتبجح بمسألة أن معي في المسألة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عصره، معي في هذه المسألة. نقول: دعنا من الأقاويل كما قلنا، وعليك بالدليل، فإن أحمد بن حنبل هو القائل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا وخذ من حيث أخذنا. نعم. وقال غير واحد من الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. وكذلك الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وقد قال ربنا قبل ذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكون الإمام أحمد يكون في مسألة معينة ليس معناه أن الدليل في هذه المسألة، فربما كان الصواب حليفه، وربما كان الصواب خليفه، وربما كان الصواب حليف مالك، وربما كان الصواب خليفه، وربما كان الصواب خليف أبي حنيفة، وربما كان حليفه، وربما كان الصواب حليف الشافعي، وربما كان خليفه. العبرة بالدليل، ندور مع الدليل حيث دار. نعم، هكذا بارك الله فيكم. وكيف إذا علم يحيى السلمي أن ابن رجب رحمه الله وهو من الحنابلة ينقل أثرا عن أحمد بن حنبل في كتاب الصلاة من فتح الباري في باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما ينبغي أن تصلى قبل الزوال، ما ينبغي أن يصلى قبل الزوال. نعم، هذا أحمد بن حنبل. إن كنت قد وجدت له قولا يوافق قولك، فهناك قول آخر يعني ذهب إليه خلاف قولك. نعم، وهب أن له في المسألة قولين. نعم، ما هو الحجة حينئذ؟ الحجة هو الدليل. نعم، فأنت تعلم أنهم يقولون: وأحمد في رواية، وأحمد في رواية، قال أحمد في رواية، وفي القول الآخر وقال أحمد في الرواية الأخرى. فالحجة بارك الله فيكم في الدليل وليس في الأقاويل. نعم. ولعل سائلا يسأل فيقول: ما هو السر في تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة؟ نعم، السر أنهم كانوا في أيام الحر الشديد يبردون بالصلاة، يؤخرونها يؤخرونها حتى يبرد الجو، يكون قبل العصر يعني بشيء قليل، يخرجون لصلاة الظهر ثم يبقى شيء من الوقت يستريحون في المسجد حتى تأتي العصر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. وأما في الجمعة فالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعلم أنهم يبكرون بها ويذهبون إليها من الصباح الباكر، فلم يحب أن يرهقهم أكثر، بل يعجل بهم بعد الزوال مباشرة حتى يعودوا إلى القائلة والراحة والنوم في بيتهم والغداء والغداء الذي هو الطعام. نعم، فهذا هو السر في التعجيل، فإنهم في أيام الحر الشديد لو أخر بهم وأبرد لحصل ضيق على ضيق، لأنهم قد بكروا بصلاة الجمعة وذهبوا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية، بكروا بالصلاة أو ماذا، من راح في الساعة الأولى، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، هذه أدلة التبكير. فحيث قد بكروا لا ينبغي الإبراد في أيام الحر الشديد بالجمعة، لأن هؤلاء قد بكروا من الصباح، فلو أخرناهم في المسجد إلى قريب العصر لحصل ضيق ومشقة، فكان من الحكمة أن يعجل بصلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة. هذا هو السر بارك الله فيكم الذي نفهم به حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد وجابر، أن أحاديثهم تصب في مصب واحد، وهو شدة التعجيل بصلاة الجمعة بعد الزوال. ما هو السر؟ أنهم قد يكونون في أيام حر شديد، ومعلوم أن الإبراد بالظهر مطلب شرعي وسنة ومستحب أو رخصة يجوز أن تفعل يعني في أيام الحر الشديد، هذه من الرخص الشرعية. فحينئذ كان التبكير بالجمعة بعد الزوال مما يناسب حالهم، لأنهم بكروا وقد حصل عليهم مشقة بالحر، فيعجل بالصلاة ليعودوا إلى دورهم. وهذه نصيحة ختامية ليحيى سلمي، أن يترك تتبع المتشابه من الأمور، وأن يترك اتباع الشاذ من أقوال الفقهاء، وأن يعني يتبع السنة الواضحة البينة. وهذا والله خير وشرف وعز لمن كان على اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وترك المذاهب المهجورة والأقوال الشاذة. فهذه نصيحة غالية نقدمها إليه، ويا ليت أن هذا الأمر كان في إحياء سنة أماتها الناس، في إحياء سنة أماتها الناس كالسنن الواضحة المعلومة، نعم، كشرعية الصلاة بالنعال وما أشبه ذلك، إذا فهم الناس وتبينوا لقلنا أصبر جزاك الله خيرا، أصبر على السنة حتى يفهمها الناس مع الأيام، لكنك تعمد إلى أقوال شاذة وإلى أقوال مهجورة، فترفع عقيرتك بها وتنشر إعلاناتك في الجدران وفي كل مكان لتدعوهم إلى مثل هذا القول. ونصيحة أخرى من الشيخ ابن باز نقدمها إليك يا يحيى سلمي. قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه وهو يتكلم عن مسألة الجمعة وأنها بعد الزوال، قال: ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال. الشيخ ابن باز يقول: ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال، عملا بالأحاديث كلها، عملا بالأحاديث كلها، وخروجا من خلاف العلماء، وخروجا من خلاف العلماء، وتيسيرا على الناس، تيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد. نعم، هذا هو الأولى والأحوط، هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله. ولك أن تسأل يحيى سلمي: كم حضر عندك الجمعة اليوم؟ نعم، كم حرم أناس في حيك من جمعتك اليوم؟ نعم، دع الأقوال الشاذة والأقوال المهجورة، وأقبل على السنة، وإذا قد أحييت سنة قد أميتت، يقول لك الناس: اصبر جزاك الله خيرا على مسألة من السنن الواضحة البينة. وأما أن تعمد إلى الأقوال المرجوحة وترفع عقيرتك بها وأنها هي الراجح وأنها هي الدين الذي نعقد عليه الولاء والبراء، والله إن هذا من الجهل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يمن علينا وعليكم بالخير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه.
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.